أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة التجري، وقلنا إنه بناء على المسلك المشهور، لا شك ولا ريب في كون القطح منجزا في هذه الحالة وإن لم يكن مصيبا للواقع، كما أنه لا معنى للقول أو يستحيل سلب المنجزية عن هذا القطح. و أما على مسلك المصنف رحمة الله تعالى عليه، فقد ذكرنا أنه بدوان، قد يقال بأن هذا المكلف ما دام قطعه بالتكليف لم يكن مصيبا للواقع، إذن فلا تكليف للمولى واقعا وحقيقة، فهو عندما خالف قطعه هذا لم يعص تكليفا للمولى، وبالتالي لم يخالف حق مولوية المولى ولم يخالف حق الطاعة الثابتة للمولى، وحينئذ فلا يكون قطعه هذا قطعا منجزا. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه ما دامت المسألة ترجع إلى حق الطاعة الثابتة للمولى عقلا، فإننا لابد أن ننظر في حق الطاعة هذا من أي قسم من الأقسام هو. توضيح ذلك عليكم السلام أن الحقوق يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول الحقوق الواقعية، وهي الحقوق التي تكون منوطة بثبوت موردها واقعا، بمعنى أن ثبوت الحق لصاحبه منوطا ومربوطا بثبوت المورد ثبوتا واقعيا، ثبوتا نفس أمريا، بنحو أنه يمكن لعمل المكلف تجاه هذا الحق أن يكون مصيبا للواقع ويمكن أن يكون غير مصيب للواقع، ونسمي هذه بالحقوق الواقعية. القسم الثاني الحقوق الاحترامية أو الاعتقادية أو القصدية، وهي الحقوق التي تكون منوطة بثبوت موردها في اعتقاد المكلف، سواء ثبتت في نفس الأمر والواقع أم لم تثبت. فهذا القسم من الحقوق ليس مربوطا بالثبوت الواقعي لمورد الحق، لموضوع الحق، وإنما يكون مربوطاً ومنوطاً بالثبوت الاعتقادي، بالثبوت العلمي، بالثبوت الاحترامي، بالثبوت في نفس المكلف. هذا أشبه بأي شيء؟ أشبه ب يعني إذا أردنا أن نقرب فكرة هذين الحقين أو هذين القسمين إلى الذات، أشبه بمسألة الوجود الخارجي للشيء والوجود العلمي للشيء. الوجود الخارجي للشيء يتوقف على ثبوت هذا الشيء ثبوتا نفس أمريا، ثبوتا في نفس الأمر والواقع. أما الوجود العلمي للشيء فلا يتوقف على تحقق الشيء خارجا، غاية ما يتوقف عليه ما هو ثبوت الصورة في علم الإنسان مثلا في ذهنه، ما نحن فيه من هذا القبيل. عندنا حقوق بثبوت موضوعها في نفس الأمر والواقع يثبت الحق، وعندنا حقوق بثبوت موضوعها في اعتقاد المكلف، في اعتقاد الإنسان، يثبت الحق سواء كان في نفس الأمر والواقع هذا الموضوع متحققا أم لم يكن متحقق. فالحقوق إما حقوق واقعية وإما حقوق واصلة، إما حقوقا احترامية. ننظر أو نمثل لهذين القسمين بهذا المثال. لو أن شخصا تجمعك به علاقة الصداقة وقرر هذا الشخص أن يسرق منزلا، وكان يعتقد أن هذا المنزل هو لك، ومع ذلك قرر أن يسرقه، فأقدم على السرقة بتخيل أن المنزل لك، ثم لم يكن المنزل لك وانفضح وافتضح أمر ذلك الرجل. هذا الرجل أو في هذا المثال عندنا حقان، أحدهما انتهك واعتدي عليه والآخر لم ينتهك ولم يعتدى عليه. الحق الأول حق الملكية، حقك في أن لا يتصرف أحد في ملكك. هذا المنزل حيث إنه لم يكن ملكا لك، فالاعتداء عليه بالسرقة لم يكن اعتداء على حقك في الملكية، لأنه لم يكن تصرفا في ملكك أنت. فحق الملكية حق لم يمس في هذه الحالة. أما أن السارق كان يعتقد أن هذا المنزل لك، هذا لا يخل بحق الملكية، بحقك في تملك أشيائك وأن لا يتصرف بها الآخرون. فإذن حق الملكية حق لم ينتهك ولم يمس، لكن هناك حق آخر تم انتهاكه، وهو حق الصداقة مثلا أو حق الأخوة. مثل هذا الإنسان إذا اطلع الصديق على أنه عندما أقدم على السرقة أقدم على السرقة بتخيل أن المنزل لي، فإنه يرى هذا بلا شك ولا ريب منافيا للصداقة، يرى ذلك طعنا بالظهر أو خيانة. وعلى هذا الأساس فهو يعتبر أن عرى الصداقة التي كانت بينكما أو كانت بينه وبين ذلك السارق، هذه العرى قد انفصمت وأن العلاقة قد انتهت. فإذا ما الفرق بين حق الصداقة هنا في المثال وبين حق الملكية؟ حق الملكية منوط بكون الملك ملكا لك واقعا وفي نفس الأمر، لا يكفي تخيل السارق أنه ملك لك، لا يكفي الثبوت الاعتقادي للملكية، يجب أن يكون أن تكون هذه الملكية ثابتة بنحو الثبوت النفس الأمري. فحق الملكية مثلا حق النفس أمريا بخلاف حق الصداقة. حق الصداقة لا يتوقف على ثبوت على ثبوت، يعني لا يتوقف انتهاكه على كون هذا المنزل لك في نفس الأمر والواقع، بل يكفي أنه كان في اعتقاد ذلك الصديق السارق، يكفي أنه كان في اعتقاده ملكا لك وقد أقدم متعمدا على الاعتداء على هذا الملك المعتقد الذي تخيله. وعلى هذا الأساس فحق الصداقة يقال إنه من الحقوق الاحترامية، من الحقوق الاعتقادية وليست من الحقوق النفس أمري. فالحق إما حق واقعي وإما حق نفس أمري. طبعا قد يظهر من عبارات بعض المعلقين في المقام أن الحقوق الاحترامية تختص بالمولى عز وجل، بدعوى أن حقوق المولى لا تستند إلى حاجة شخصية أو إلى غرض شخصي. لكن في الحقيقة كما رأينا في مثل هذا المثال، الحقوق المنتشرة في حياة العقلاء يمكن تقسيمها إلى هذين القسمين، فلا يختص الأمر حينئذ بالحقوق المرتبطة بساحة المولى عز وجل. كيفما كان، حقوق الاحترامية كثيرة، مثلا حق الأخوة لنفترض، الحق في مثلا في المودة، مثلا يعني كل ما يرتبط ب يعني ما يقوم على مبدأ الاحترام، على مبدأ حفظ الآخر في غيبته، على مبدأ عدم الاعتداء، على مبدأ عدم العدوان، على مبدأ عدم الخبث وعدم اللؤم في التعاطي مثلا، كل هذه الأمور طب مردها إلى كون الحق من الحقوق الاحترام. الحقوق الواقعية أيضا كثيرة، مثلا حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في الملكية، حق الإنسان في الحرية، حق الإنسان إلى آخره، حقوق كثيرة أيضا هي من قبيل الحقوق الواقعية.
المثال عم بفرض انه عادة بالعصيان او الخطأ، حالة كم الخطأ مش بس تجاري، في عنا اعتداء على حق الشخص اللي هو مثلا يدخل لبيته، وفي عنا اعتداء على حرمة الصداقة او الاخوة او ما شابه. هلا عند المولى الاول بصح او عنده بس اصلا الاعتداء على حرمة المولى؟ يعني بالاول احنا ما في ضرر عم نسببه لالله مثلا، او في اذية او في مشكلة عم نسببها، يمكن بالحقيقة في عنا بس احترام مولوية أولى عم ينخدش حتى حال العصيان مش بس تجاري، ولا كان مستتبع
العصيان العقوب تام ساعتها. يعني ليس متورطا في مفسدة واقعية مثلا، ليس متورطا في مفسدة واقعية، غاية ما يثبت في مثلا لو دخل منزلا بتوهم أنه للغير ثم تبين أنه منزله، ما بين أنه مش فات إلا عبيته، هنا في هذه الحالة هذا لم يتورط في مثلا انتهاك حرمات الآخرين من هذه الناحية، من ناحية اقتحام الدار يعني، وإن تورط في يعني مخالفة ذلك الحق الاحترامي الموجود
في ناحية العقوبة الأخروية. حتى بحال العصيان لو الواحد تورط لدخول البيت لهذا، هو في يعني في شيء يستحق عليه العقاب أكثر من اعتداء على حرمة المولى؟
هون حق الناس في مالها، وحق المولى في أن لا تعصيه.
هو حق الناس هو بالتبع أصل هو الحق لله، بس ما في شيء اسمه اعتداء على حرمة الناس.
إيه بس الله جعل لهم الحق، الحق مجعول من قبل الله عز وجل.
ماشي بالنهاية أنا خلفت أمر،
وهذا كاف. لذلك مثلا في مقام التوبة بيقولوا مثلا إن التوبة مثلا تحل المشكلة على مستوى انتهاك الحق بينك، انتهاك حق المولى، لكن لا تحل المشكلة على مستوى انتهاك الحقوق المالية أو.
اللي هو منه ساعات بصير عصيان مؤكد من شغلتان، هي الاعتداء على الحق وهي الخدش المولوية، وبالتالي صار يمكن مستحق العقوبة تام للعاصي. إذا أنا في الحقان العاصي تجاوز
هو إشكال بيوم مثلا بالصلاة، فرض إنه هو ترك صلاة على أساس إنه واجب، بين إنه هي مش واجب، هون هو متجرف، هون الحق حق المولى عز وجل بالحال ده، فش هو فوق مفسد واقعي، بس اللي بتعلق بينه وبين الله عز وجل.
ما فهمت الربط اصلا بين
بين الاسئله. هو اصلا ترك الصلاه، هو ترك الصلاه،
ترك الصلاه عن جد. اذا قلنا بالتركب اللي كنتوا بتحكوا عنه انه هو فعلا العصيان مركب من شغلتان،
الان ما فيش تركب، ما ادعتش التركب والعصيان من شغلتان. بعد بدنا نطبق، انا بس اعطيت مثال عرفي.
فرقت بين المفسد الواقعيه وبين اصل مقام المولويه. اذا كانت نار عن جد بالحضن المولى بالعقوبه الاخرويه، بصير بس حط له عقوبتان، هو نفس المفسد، نفس ارتكاب الفعل عليها صار حرمه وعليها عقوبه، نفس الخدش المولوي صار عليها عقوبه.
هلا لا مانع من الالتزام هيك باشتداد الحرمه في المورد الذي يكون فيه حق للناس وحق لله معا، وهذا اصلا هذا تؤكد عليه الشريعه، بخلاف المورد الذي لا يثبت فيه الا حق الله عز وجل.
اذا بس حق الله،
اذا المورد فقط حق لله عز وجل، فحتما عصيانه اقل من عصيان من العصيان في صورة الحقوق وجود الحقوق المالية.
شرب الخمر وشرب ما توهم أنه خمر نفس الشيء؟
إيه.
يعني بس عم نلحظ هون إنه خدش.
هلا هذي حنوصل يعني. الآن نريد أن نطبق. إذا بعد أن تقدم أنه يوجد قسمان في باب الحقوق، فحينئذ نحن الآن نتحدث عن مولوية المولى أو عن حق الطاعة للمولى. العقل يثبت للمولى أنه له علينا الحق في أن نطيع تكاليفه. حق الطاعة هذا الثابت بحكم العقل من أي قسم من الأقسام هو؟ إن كان حق الطاعة من قبيل الحقوق الواقعية، فحينئذ يدور أمر ثبوته أو عدم ثبوته مدار ثبوت التكليف واقعا أو عدم ثبوت التكليف واقعا. وحينئذ فيقال إن المتجري وإن عمل على خلاف قطعه لكن لما لم يكن التكليف ثابتا في نفس الأمر والواقع فلا يثبت للمولى حق الطاعة بالنسبة إلى هذا التكليف. فإذا إن كان حق الطاعة الذي للمولى من قبيل القسم الأول وهو الحقوق الواقعية فلا شك ولا ريب في أن المتجرئ حينئذ لا يكون قطعه منجزا له منجزا للتكليف، لا يكون واجبا عليه الامتثال عقلا، وبالتالي لا تكون مخالفته عصيانا أو بحكم العصيان. لكن إذا بنينا على أن حق الطاعة الذي للمولى هو من قبيل الحقوق الاحترامية فإن الأمر لا يدور مدار ثبوت التكليف واقعا أو عدم ثبوته كذلك، وإنما هو دائران مدار ثبوت التكليف اعتقادا، هل خالفت ما تعتقد أنه تكليف للمولى أم لا، هل اعتديت على حرمة المولى أم لا، هل انتهك هذا المكلف حرمة المولى، هل كان مسيئا للأدب في حق المولى أم لم يكن كذلك. حتى نعرف أن حق الطاعة هو من أي القسمين لابد من الرجوع إلى ملاكات حكم العاقل بحق الطاعة للمولى. العقل على أي أساس يثبت للمولى حق الطاعة؟ ما هو ملاك حكم العاقل بأن هذا المولى له علينا المولوية وله علينا أن نطيعه؟ الملاك في حكم العقل بذلك إنما هو أن المولى عز وجل يستحق الإجلال ويستحق التعظيم ويستحق الإكرام ويستحق الشكر بملاك المالكية بملاك المنعمية بملاك الكمال المطلق. هذه النكات كلها تجعل حكم العقل للمولى تجعل حق الطاعة الثابت للمولى من قبيل الحقوق الاحترامية. فالعقل يرى أن هذا المولى يجب أن يعامل بما هو أهله من الاحترام والتبجيل، لا أنه يدور الأمر مدار الاعتداء على تكليف ثابت في الواقع لهذا المولى أو ليس ثابتا له، بل المدار على أن لا تكون مسيئا للأدب، على أن لا يكون الإنسان مسيئا للأدب متجرئا على مولاه منتهكا لحرمة مولاه. وهذا ما تعززه أيضا الأدلة الإثباتية، مثلا عندما يقال انظر إلى من عصيت ولا تنظر إلى مثلا يعني لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى من عصيت وما شاكل ذلك. فحينئذ هذا الحق هو من الحقوق الاحترامية، ما دام من الحقوق الاحترامية فيكون دائرا مدار اعتقاد المكلف، هذا المكلف بما أنه كان معتقدا لثبوت التكليف وخالفه فقد خالف تكليف المولى باعتقاده، فهو أقدم على انتهاك حرمة المولى والاجتراء على حرمة المولى، فيكون بنظر العقل عاصيا لا أنه كالعاصي. فلا فرق حينئذ بين حالة العصيان وبين حالة أو بين الحالة المسمات بالتجري. الاصطلاح يفرق بين الحالتين بأنه في حالة العصيان يكون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع كما هو ثابت في الاعتقاد، أما في حالة التجري يكون التكليف فيه ثابتا في الاعتقاد دون أن يكون ثابتا في الواقع. هذه تفرقة اصطلاحية، وإلا فإن هاتين الحالتين روحان مردهما إلى حالة واحدة، لأن العصيان ليس دائرا مدار الثبوت الواقعي للتكليف وإنما هو دائر مدار صدق عنوان الانتهاك لحرمة المولى والاعتداء على حقه وعلى مولويته. والاعتداء على حقه ومولويته يكفي فيه هذه الجرأة وهذه الإساءة للأدب وهذا الانتهاك لحرمته الذي حصل بسبب الثبوت الاعتقادي للتكليف. على هذا الأساس حكم العصيان عند المصنف رحمة الله تعالى عليه له مصداقان. المصداق الأول العصيان في ظرف ثبوت التكليف واقعا والعصيان في ظرف ثبوت التكليف اعتقادا فقط، لا أن التجري له حكم العصيان وملحق بالعصيان وقبيح كالعصيان، هو قبيح بملاك أنه عصيان ولأنه عصيان، خلافا لما هو شائع بين المحققين من علماء الأصول من أن التجري وإن لم يكن عصيانا لكنه كالعصيان. وإذا تذكرون نحن في الدرس السابق عندما قسمنا الحالات إلى 4 حالات قلنا هذا التقسيم المعروف، أن التجري ما هو؟ أن التجري حالة أخرى غير حالة العصيان، فموضوعان هما حالتان لكن حكما قد يثبت لهما نفس الحكم. الآن المصنف إلى أي شيء ينتهي؟ إلى أن المدار في العصيان على مخالفة مولوية المولى وانتهاك حرمة المولى، وذلك كما يحصل في صورة العصيان ما يسميه المشهور عصيانا، كذلك وبنفس المثابة وبنفس الدرجة يحصل في الصورة التي يسمونها تجريا. فعند المصنف العصيان كموضوع له مصداقان وله حالتان، لا أنه له موضوع واحد أو له حالة واحدة وتلحق بها حكما حالة أخرى. إذن هذا بالنسبة لأصل حكم مسألة التجري. خب حينئذ هل يمكن سلب المنجزية عن القاطح؟ الكلام هو الكلام السابق، لا يمكن للقاطع بثبوت التكليف، لا يمكن أن يتعاطى مع الترخيص على أنه ترخيص جاد، فليس هنا مطلب جديد في هذا الشأن. فرق آخر بين المصنف وبين المشهور في هذه المسألة هو أن المشهور حصروا حالة التجري بحالة القطح، إذا قطع بثبوت التكليف ثم خالفه ثم لم يكن التكليف ثابتا واقعا فهو متجري، أما من ظن بثبوت التكليف وخالفه ولم يكن واقعا، طبعا هنا يفصلون بين الظن المعتبر وبين الظن غير المعتبر. الظن المعتبر الظنون التي قام الدليل على حجيته، خب هذا لا كلام فيه لأحد، خب هذا تشمله أيضا حالة التجري وحالة العصيان وما شاكل ذلك. من عصى تكليفا قامت عليه الأمارة فقد عصى ذلك التكليف، خب أيضا من تجرأ على مخالفة تكليف قامت عليه الأمارة ولم يكن هذا التكليف ثابتا في الواقع فهذا أيضا تجر وهو عصيان أيضا عند المصنف. الكلام أين؟ في حالة الظن غير المعتبر أو في حالة الاحتمال، مجرد الاحتمال، من احتمل تكليفا ثم خالفه. طبعا المراد من الاحتمال الاحتمال قبل الفحص، ولا الاحتمال بعد الفحص مورد للبراءة الشرعية عند المصنف وعند الجميع. من احتمل تكليفا أو ظن ثبوت التكليف هذا أيضا يدخل في التجري عند المصنف، لأن الاحتمال كالقطع منجز عنده بخلاف المشهور. المشهور عندهم ماذا؟ أن المنجزية منحصرة، المنجزية العقلية منحصرة بالقاطع، وعلى هذا الأساس ففي حالات احتمال ثبوت التكليف أو الظن بثبوت التكليف ظن غير المعتبر هذا مورد للمعذرية وليس موردا للتنجز، وبالتالي فقطعا لا تثبت المنجزية هنا في المقام، فلا يصدق التجري فضلا عن العصي. أما المصنف على كلامه هذا أيضا مشمول لما نحن فيه، هذا يكون من مصادق التجري حينئذ. غاية ما هنالك أن مثل هذا التجري يمكن للشارع المقدس أن يردع عن المنجزية فيه، يعني يمكن سقوط المنجزية فيه حينئذ بالترخيص الشرعي، لما تقدم من الفرق بين منجزية القطع ومنجزية سائر درجات الانكشاف عند المصنف. منجزية تعليقية على كل حال، لكنها في مورد القطح المعلق عليه غير ممكن، بينما في مورد الاحتمال في مورد سائر درجات الانكشاف المعلق عليه يعني معلقة على أمر ممكن، معلقة على ورود الترخيص، ويمكن ورود الترخيص واقعيا وظاهريا لا مانع من كليهما. على كل حال فإذا ولأجل هذا يوم أمس قلنا إن المصنف عندما تحدث عن معنيي الإصابة قال إن هذين المعنيين للإصابة لا يختصان بالقطع بل يأتيان في كل تصديق، حتى الظن طب أيضا يمكن أن تصفه بأنه مصيب للواقع أو ليس مصيبا للواقع. وقد قلت يوم أمس إن هذا توطئة من المصنف لفرق يثبت في بحث التجري بينه وبين المشهور، كما سوف نرى أيضا أن هذا الفرق يثبت في مبحث قطع القطع. إذن لا شك ولا ريب في ثبوت التنجز في حالة التجري، وأن التجري إذا كان وأن التجري عند المصنف يحمل روح العصيان، بل هو عصيان حقيقة، لأن انتهاك حق الطاعة أو لأن صدق العصيان منوطا بانتهاك حق الطاعة الذي للمولى، والمتجري كالعاصي بلا فرق في هذا الانتهاك. على هذا الأساس المنجزية ثابتة ويستحيل سلب المنجزية عن القدر. نلاحظ هنا أننا في باب التجري لا نبحث عن جانب المعذرية، فلا يقال مثلا هل قطعه هذا معذر له أو ليس معذرا له، لأن مورد التجري كما عرفنا ما هو؟ هو مورد القطع بثبوت التكليف، لا مورد القطع بعدم التكليف. الذي نثبت له المعذرية هو القطع المتعلق بنفي التكليف، لا القطع المتعلق بثبوت التكليف. فإذا في باب التجري لا يتأتى البحث إلا عن الجانب التنجيزي من الحجية، أما الجانب التعذيري فلا محل ولا موضوع له أساسا. هذا بالنسبة لحالة التجري. لا شك ولا ريب.
وبحث الأستاذ دليل الشرعي للتجري بصحة العقل، يعني هل الحكم الشرعي يوافق حكم العقل ولا؟
المصنف يبحث بحثا، يبحث ثلاثة أبحاث في البحوث، ثلاثة مقامات. المقام الأول في القبح العقلي أو عدم القبح، المقام الثاني في استحقاق العقاب أو عدم استحقاقه، المقام الثالث في الحرمة الشرعية أو عدم الحرمة الشرعية. فهذه مقامات ثلاثة من البحث. المصنف دمج أو يعني اختصر البحث، اختزل كثيرا من النقاط في هذا البحث. ممكن. وأما بالنسبة لحالة الانقياد، فالمصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن حكم المنقاد قد ظهر مما ذكرناه في حكم المتجر، فإن المنقاد مطيع حينئذ، وإن الانقياد إطاعة، لأنه لا ربط لحق الطاعة الذي للمولى بثبوت التكليف واقعا أو عدم ثبوته. هذا المنقاد وإن كان قاطعا، هذا المنقاد القاطع بثبوت التكليف ثم وافق مقتضى قطعه ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع، يصدق أنه أظهر تمام الاحترام للمولى، وأنه لم يجترئ على انتهاك حرمة المولى، فيكون ما صنعه من الانقياد حسنا عقلا. المصنف أكثر من ذلك هنا يقول يكون مستحقا للثواب. طبعا عندما يتحدث عن استحقاق الثواب يختلف عن استحقاق العقاب. استحقاق العقاب، استحقاق العقاب استحقاق حقيقي، لأن الموجودات الإمكانية لما كانت موجودات فقرية بتمام ذاتها وجودا وماهية، متعلقة الذات بالباري عز وجل، لا قيام لها بوجه، لا حظ لها من الوجود إلا به، فإن وجودها عين الفقر. فحينئذ أي عصيان يصدر منها تقصير في ساحة المولى، أي انتهاك لحرمة المولى تقصير. فالعقل بمجرد أن لا يكون هذا الموجود الإمكاني شاكرا حق الشكر وعارفا لله حق المعرفة، فإنه يثبت استحقاق العقاب. لذلك يقال يعني إن المقتضي دائما، المقتضي للتقصير دائما موجود، لأن شكر المولى حق شكره لا يتأتى من الوجود الإمكاني مهما بلغ هذا الوجود الإمكاني في الرفعة والعلو. يعني حتى الإنسان الكامل، حتى الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله بتعبيرها، لا يتأتى منه الشكر الكامل الذي هو الذي الله تبارك وتعالى هو أهل له، هكذا يقولون. وطبعا يعني وهو حق على كل حال، لكن فإذا استحقاق العقاب لا إشكال فيه، استحقاق حقيقي للعقاب، لكن استحقاق الثواب المعروف ماذا؟ المعروف أن الثواب من وتفضل وليس استحقاقا. من ينال الثواب لا يناله لأنه استحقه، فإنك إنما أطعت المولى بما أعطاك إياه من النعم، لذلك يقال شكري لك بحاجة إلى شكر. إذن هذا الإنسان إنما تأتى منه الطاعة بتوظيف نعم الله عنده. على هذا الأساس أين الاستحقاق الذي هذا مملوك حقيقة لله عز وجل؟ هل ثبت له على الله حقا؟ هل للإنسان على الله حقا حتى يقال إن هذا الإنسان إذا كان مطيعا فإنه يكون مستحقا للعقاب؟ فمن هنا يقولون هكذا، يقولون باب الثواب وباب المن وباب التفضل وليس باب الاستحقاق والجدارة. لا أحد من البشر يستحق الثواب وله على الله حق الثواب، حتى النبي صلى الله عليه وآله لا يقولون بهذا المعنى له، وإنما إثابة الله له من وتفضل. ها؟ طيب، فإذا ما معنى القول باستحقاق الثواب هنا؟ هذه العبارة قد تتكرر كثيرا على كلمات الأصوليين. الأصوليون لا يريدون أن باب الثواب هو باب الاستحقاق أيضا، وإنما هذا الاستحقاق الذي يذكرونه استحقاق في طول الوعد الإلهي. الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، وقد وعد المطيع بالثواب، فهذا المنقاد حيث صار مطيعا فإنه يستحق هذا الثواب الذي ثبت له بالتفضل والوعد والمن الإلهي. فإذا هذا عين القول بأن الثواب من وتفضل، لا أنه من باب أن للبشر على الله حق، لأن كما يطرح مثلا في بعض الكتابات الفكرية المسمات بالنزعة الإنسانية، أن مثلا أن الأديان بشكل عام قائمة على دعوى أن البشر من حين ولادتهم يولدون وفي رقابهم حق لله عليهم، وبالتالي هذا الإنسان دائما يخلق مدينا كالمواطن اللبناني الذي يخلق دائما وعليه وفي رقبته ديون. لكن نحن هكذا، نحن دعاة الإنسانية، دعاة التقديس الإنسان، نحن أصحاب النزعة الإنسانية الذين نرى أن الكون كله مسخر لخدمة الإنسان، وبالتالي هذا الإنسان له حق على الله، وهو أن يؤمن احتياجاته وأن يؤمن علاقاته وأن يتركه لحرياته وما شاكل ذلك. على كل حال، وبالتالي هذا يعني الدين يدعوك إلى العبودية، ونحن دعاة التحرر ندعوك إلى التحرر من كل شيء. طيب، إذن هذا بالنسبة لمسألة التجري أو لمسألتي التجري والانقياد. وبهذا تم الكلام في المسألة الأولى أو في الإصابة بالمعنى الأول. ننتقل بعد ذلك للحديث عن المسألة الثانية التي قلنا إن المصنف أيضا بحثها مع مسألة التجري جنبا إلى جنب، وهي مسألة قطع القطاح. بالنسبة لقطع القطاح، أول ما وردت هذه المسألة إلى علم الأصول بحسب الظاهر، عندكم مشكلة مع الهواء صراحة أولا طيب، إذن أول ما أتت هذه المسألة ووفدت أول ما وفدت هذه المسألة إلى علم الأصول بحسب الظاهر بحسب ما قيل من كلام الشيخ جعفر الكبير المعروف بكاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، الذي تناول في مسألة أو في كتابه كشف الغطاء الذي كان في صدد الحديث في الفقه عن حكم كثير الشك، فذكر فتعرض في الأثناء لحكم أيضا كثير القطح. ثم إن علماء الأصول أخذوا هذه المسألة من ذلك البحث الفقهي وأدرجوها في مسائل القطح. وكما يسمى الكثير الشك شكاكا، كذلك سمي كثير القطعي قطاح. فإذن هذه العبارة أو هذا العنوان ليس من العناوين الشرعية المأخوذة من استعمالات الشارع أو المتشرع، ليس واردا في آية أو رواية حتى نبحث عن مدلوله ومعناه لغة وعرفة.
بالمعنى الثاني اللي هو طبيعة القطع القطاع مؤدية غالبا إلى عدم الإصابة بالمعنى الأول، تكفي في جمع البحث أم لا تكفي؟
أنا قلت إن المصنف بعد اللتية والتي لم يجد أزيد من الجامع اللفظي بينه، من هذا الجامع العنوان.
هذا الجامع ما يكفي يعني. هذا سؤال، هذا الجامع
هو شوف الشفتي. أنت يعني أنا المصنف دمج بينهما بسبب عنوان الإصابة. فإذا هذا العنوان لم يرد في آية أو رواية حتى يحمل على معنى عرفي معين. في الحقيقة ينبغي أن ينصب البحث ويتركز حول حقيقة المبحوث عنه هنا. ما هي الحالة أو ما هي الظاهرة التي يريد علماء الأصول أن يبحثوا عنها أو أن يسلطوا الضوء عليها في مسألة قطع القطاع؟ مسألة قطع القطاع خصصت لمعالجة حالة إنسان وصف بأنه غير متعارف في قطعه، إنسان يخرج في قطعاته عن المتعارف، كما أن كثير الشك إنسان يخرج في شكوكه عن المتعارف. فإذا نحن نتحدث عن ظاهرة يتصف بها إنسان أو عن ظاهرة موجودة في إنسان يوصف بأنه إنسان غير متعارف يخرج عن المتعارف. من هنا وقع الكلام في أنه ما هي ضابطة هذا الإنسان الخارج عن المتعارف، أو هذا الخروج عن المتعارف في باب القطع ما هي ضابطته؟ فهل يصح حينئذ أن نجعل موضوع هذه المسألة هو كثير القطع، كما جعل في الفقه موضوع تلك المسألة هو كثير الشك؟ وكما قد يستوحى من لفظ القطاع الذي هو صيغة مبالغة، والأصل في استعمالات صيغ المبالغة هو إفادة الكثرة، هل كثرة القطع لوحدها، كثرة حصول القطع عند إنسانين توجب لعدم كون هذا الإنسان متعارفا لخروجه عن المتعارف؟ المحققون من علماء الأصول على أن مجرد الكثرة ومجرد الجانب الكمي ليس هو المناط في كون هذا الإنسان خارجا عن المتعارف، ليس هو موضوع بحثنا في هذه الظاهرة. مجرد أن هذا إنسان لديه قطوعات كثيرة هذا لوحده لا يستوجب كون هذا الإنسان خارجا عن المتعارف. فبنوا لأجل ذلك، يعني ذهب بعضهم إلى أنه لابد من إدخال، أو بنوا يعني المحققون على أنه لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار الجانب الكيفي أيضا. ليس المدار على كثرة حصول القطع، المدار على كيفية حصول القطع. فجعل بعضهم القطاع، عندما نسأل بعض الأصولين ما هو المراد من القطاع، فسر بعضهم القطاع بأنه سريع القطع، ببيان أن الإنسان الذي يحصل لديه القطع بسرعة لأدنى ملابسة ولأدنى مناسبة هذا إنسان خارج عن المتعارف فيكون داخلا في محل بحث. فالمدار إذن على سرعة حصول القطع، طبعا سرعة حصول القطع ملازمة لكثرة حصول القطع، لكن ليس المدار على الكثرة بل المدار على سرعة حصول القطع، بمعنى أنه يستند إلى أي شيء لحصول القطع. مصنف رحمة الله تعالى عليه كأنما أراد أن يدقق أكثر في المسألة، فذكر أنه وإن كنتم على حق في إنكار أن الملاك لكون القطاع قطاعان ليس هو كثرة حصول القطع، يعني وإن كنتم على حق في استبعاد الجانب الكمي والتركيز على الجانب الكيفي لكن مجرد السرعة لوحدها ليست هي المدار أيضا في كون هذا القاطع قطعا خارجا عن المتعارف، أو هذا القاطع إنسانا خارجا عن المتعارف. المدار على مبررات ودواعي حصول القطع عنده. ما الذي جعل قطعه سريعا؟ نحن دائما عندما نبحث عن العلة نبحث عن العلة التي ينقطع بها السؤال. مجرد أن تعلل لماذا كان القطاع إنسانا خارجا عن المتعارف، أن تعلل ذلك بالسرعة لا ينقطع به السؤال، إذ يقال حينئذ لماذا سرعة حصول القطع تستوجب خروجه عن المتعارف. العلة برأي المصنف، العلة الحقيقية التي ينقطع بها السؤال ما هي؟ هي كون هذا القطع أو كون قطوعاته في الأعم الأغلب مستندة إلى مبررات غير صحيحة، إلى مبررات ذاتية، إلى مبررات نفسية. الاستناد إلى مبررات غير عامة، غير شائعة، غير متعارفة هو الذي يجعل القطع غير متعارف والقاطع إنسانا غير متعارف. ولازم هذه الاعتماد على هذه المبررات وسرعة حصول القطع وبالتالي وكثرة حصول القطع. فما ذكرتموه من الكثرة والسرعة ما هي إلا من علامات كون القاطع إنسانا غير متعارف. أما الملاك الحقيقي لكونه كذلك فهو ماذا؟ هو كون الدواعي لحصول القطع عنده دواعيا أو دواعي غير متعارفة، غير يعني غير موضوعية، غير منتشرة. على هذا الأساس فالمصنف هنا يتبنى أو يبدو منه كأنما يتبنى تفسيرا جديدا للقطاع. في الحقيقة لا يوجد خلاف بين الأصولين في تفسير معنى القطاع، إنما هو كلام في أنه هذه الظاهرة ما هو ملاكها الحقيقي وما هي علتها الحقيقي. وإلا فإن الكل يسلمون أن كلامنا عن إنسان غير متعارف، أو بعبارة أخرى عن إنسان غير سوي، عن إنسان يعاني حالة مرضية. إذن ليس كلامنا عن إنسان عادي، كلامنا عن إنسان إلى حد ما مصاب بمرض. هذا نوع من الأمراض التي يمكن أن نسميها بالأمراض الذهنية، ربما أحيانا تسمى، أو الأمراض النفسية. هذا تركيبة عقله مثلا لأسباب معينة، هرمونية أو غير هرمونية، نفسية، بيئية، إلى آخره، لا يهم الآن الأسباب. لكن وصل إلى أنه يحصل له القطع بأدنى ملابسة، يعتمد على أدنى مبرر ولو كان هذا المبرر لدى التدقيق القليل فيه أو التدقيق البسيط فيه يتضح أنه ليس كافيا لحصول القطع. إذن نتحدث عن إنسان مريض، عن حالة مرضية، عن ظاهرة غير سوية، بتعبير المصنف عن نوع من أنواع الانحراف، عن نوع من أنواع الانحراف. هذا ما هذا هو مرادنا من الإنسان القطع. وإلا الآن لنفترض هكذا، الآن لو أنا حصل عندي القطع في مكان ما بسبب مبرر غير موضوعي، هل هذا يستوجب صيرورتي قطاعا؟ القطاع هو الذي دأبه ذلك وشأنه وعادته ذلك، لأنه مجرد أن يحصل عندك قطع استنادا إلى مبرر غير منطقي فقد صرت قطاعا. إذن نتحدث عن حالة مرضية يعيشها بعض الناس، كيف الوسواس نقول إنه مريضا؟ كذلك هنا هذا ضربا من المرض أيضا وضربا من الانحراف. وهذا الانحراف يختلف ويتفاوت بحسب له درجات، يعني بعض الحالات المرضية قابلة للتدارك، يعني تجتمع إلى جانب الوعي والاختيار والشعور، وبعض الحالات المرضية قد تصل إلى حالة تسلبه الاختيار وتسلبه الوعي أساسا، أنه أساسا هذا لا يتعقل أن قطعه هذا قطعا مثلا غير موضوعيا. فإذا هذه الحالة التي نريد أن نعالجها تحت عنوان قطع القطع. القطاع هل يكون قطعه حجة أم لا؟ عرفنا أن المشكلة في قطع القطاع ليست هي في كونه مصيبا للواقع أو لا، لا نعرض القطع هنا على الواقع، وإنما في نعرضه على علله، على علل نشوئه. هذا القطع مشكلته في اختلال الإصابة بمعناها الثاني. بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.